الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى في كتابه هداية الناسك إلى أهم المناسك: محظورات الإحرام. فإذا عقد الحاج الإحرام فلا يجوز له أخذ شيء من شعر رأسه أو وجهه وسائر بدنه، فلا عذر له، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وغيره مقيس عليه. وكذلك تقليم الأظافر من يد أو رجل، كما يجتنب الذكر تغطية الرأس، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والأذنان من الرأس فلا يجوز تغطيتهما، وإن غطى وجهه فلا بأس. روي ذلك عن عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم، لأنه لم تتعلق به سنة التقصير من الرجل، فلم تتعلق به حرمة التخمير كباقي بدنه، ولأن فرضه في الوضوء الغسل بخلاف الرأس ففرضه المسح. ويجوز للمحرم
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: محظورات الإحرام. ومحظورات جمع محظور، والمحظور هو الممنوع، ومحظورات الإحرام هي ما يمنع منه المحرم أثناء الإحرام. والإحرام هو نية الدخول في النسك إلى أن يتم الحاج والمعتمر نسكه، فما دام أنه محرم على إحرامه فإنه يتجنب هذه المحظورات. قال: فإذا عقد الحاج الإحرام فلا يجوز له أخذ شيء من شعر رأسه أو وجهه وسائر بدنه بلا عذر، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذا عقد الحاج الإحرام أي دخل في الإحرام ونوى الإحرام، فلا يجوز له أخذ شيء من شعر رأسه، أي لا يجوز له بعد الإحرام أن يأخذ من شعر رأسه. معلوم أن شعر الرأس قبل الإحرام لا يتعلق به أمر ولا نهي، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما جاء الشرع بحلق الرأس أو بالمنع من إعفائه، وإنما هو متروك من الأمور المباحة إلا ما جاء في النسك، فإن حلقه واجب، فإن الحلق أو التقصير واجب. وأما ما جاء في الخوارج من أن سيماهم التحليق فهذا لا يدل على حلق الشعر، لا يدل على النهي عن حلق الشعر، ولكنها علامة من علامات الخوارج، ولا يدل على أن هذه العلامة أنها محرمة، لكن كانت من سماتهم تحليق الرؤوس وعدم إعفاء الشعر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لصبيغ لما سأل عن متشابه القرآن فأمره أن يكشف رأسه، فوجد أن له شعرا في رأسه، فقال: لو وجدت رأسك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. قال العلماء أنه ظن أنه من الخوارج، ولهذا لما أدبه عمر رضي الله عنه وجلده قال: ذهب الذي في رأسي يا أمير المؤمنين. لما خرج الخوارج دعوه للخروج معهم فأبى، قال: هيهات هيهات موعظة الرجل الصالح، يعني تأديب عمر رضي الله عنه عدها موعظة. فالمقصود أن شعر الرأس لا يتعلق به أمر ولا نهي. ومن البدع المحدثة في هذا دعوى أن من تاب أنه يحلق رأسه كما يفعل بعض القصاصين قديما، أنهم يتوبون الناس ويحلقون رؤوسهم. ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن هذا من البدع المحدثة، حلق الرأس عند التوبة بدعوى التخلص من شعر الذنوب، هذه من البدع المحدثة. فالمقصود أن شعر الرأس لا يتعلق به شيء من الأمر أو النهي، ولكن نقول من حيث العموم الشعور التي في البدن على أقسام، منها ما لم يتعلق به أمر ولا نهي مثل شعر الرأس وبقية الشعور التي تخرج في البدن في غير العانة والإبطين، مثل ما يخرج في الذراعين وفي الساقين وفي الصدر، فهذه لم يتعلق بها أمر ولا نهي لذاتها. والنوع الثاني ما جاء الشرع بوجوب تركه وإعفائه، وهو اللحية للرجل، فاللحية يجب إعفاؤها ويحرم حلقها أو أخذ شيء منها. النوع الثالث ما جاء الشرع بقصه أو حلقه أو نتفه مثل الإبطين والعانة. النوع الرابع ما جاء الشرع بتقصيره كالشارب، على خلاف بين أهل العلم في حلقه هل هو المشروع، أو المشروع هو إعفاء الشارب وهو أخذ شيء منه. وبقية الشعور بالنسبة للرجل فإنه لم يرد الشرع بقصها أو بتركها وإعفائها. وأما المرأة فإنها كذلك مثل الرجل في العانة والإبطين، قال العلماء وكذلك إذا خرجت لها لحية فإنها تزيلها، لأن المرأة تتضرر بخروج اللحية التي فيها مشابهة بالرجال. فإذا أحرم المسلم ودخل في النسك فإنه يحرم عليه أخذ شيء من شعر الرأس أو حلقه، لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والهدي هو ما يجب على المتمتع والقارن، فإنه لا ينحر، لا يحلق رأسه حتى ينحر هديه. قال العلماء والمقصود بقوله حتى يبلغ الهدي محلة محله الزمان والمكان، وعلى هذا فيجوز التقصير على الصحيح قبل نحر الهدي في يوم النحر، لأنه جاء وقت الحلق والنحر، وكذلك بلغ المكان الذي ينحر فيه وهو منى. فلو أنه حلق رأسه قبل أن ينحر لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج مما يقدم ويؤخر من أعمال يوم النحر. قال من شعر رأسه أو وجهه، كذلك الوجه، فإنه لا يجوز أن يأخذ شيئا من شعر وجهه. أما الشارب فهو في حكم الرأس لا يجوز أخذ شيء منه، وأما اللحية فإن الأخذ منها محرم قبل الإحرام وبعده، ويزيد الإثم بالأخذ منها في حال الإحرام. ولأن بعض الحجاج يظن أنه إذا تحلل أنه ينبغي له أن يأخذ من لحيته كما يأخذ من رأسه، هذا خطأ وهذه معصية، فإن النسك يتعلق بأخذ شيء من شعر الرأس إما بالتقصير أو الحلق بل حتى الشارب. ما جاء الشرع بأخذ شيء من الشارب في النسك، وأما في حال زيادة الشعر في الشارب فإنه يؤخذ منه كما هي السنة في ذلك. وسائر بدنه كذلك الشعور التي في البدن مما ينبت على الذراعين وعلى الساقين وعلى البدن فأيضا فإنه لا يأخذ شيئا يعني منها في حال الإحرام. قال وغيره مقيس عليه، أي غير شعر الرأس مقيس عليه من شعور البدن وكذلك الأظافر وكذلك كل ما ينبت من اللحم الذي يكون كما يقال من اللحم الميت فإنه ينبغي أن يترك على طبيعته حتى يتحلل. قال وكذلك تقليم الأظافر من يد أو رجل، كذلك لا يأخذ من أظافر القدمين ولا اليدين شيئا بعد الإحرام. قال كما يجتنب الذكر تغطية الرأس، يجتنب الذكر لأن هذا خاص بالرجال دون النساء وهو عدم تغطية الرأس، وأما المرأة فإنها تغطي رأسها وإحرامها في وجهها. وتغطية الوجه بالنسبة للمرأة ممنوع من في حال الإحرام، وأما وجه الرجل ففيه خلاف هل هو ملحق بالرأس فلا يغطى بشيء مما يكون مفصلا على هيئته مثل الكمامات، أما وجه المرأة فإنها لا تغطي وجهها بما يكون مفصلا على هيئته كالبرقع والنقاب، وأما الرجل ففي تغطية وجهه خلاف كما سيأتي في كلام المصنف. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته، وقصته راحلته بمعنى ألقته ودقت عنقه أي وطئت عليه ومات بسبب ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل الذي وقصته دابته لا تخمروا رأسه، فأمر أن يكفن. قال ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أن المحرم لا يغطي رأسه. وتغطية الرأس بملاصق مثل الطاقية والعمامة فإن هذا لا يجوز، أما ما غطي به الرأس مما يستظل به كالشمسية وكأن يدخل تحت الخيام وتحت الأسقف في السيارات وفي غيره فلا بأس بذلك، وإنما يمنع هذا بعض أهل البدع الذين يمتنعون من الاستظلال بما كان بالسقوف وبما يكون من الظلال، فلا بأس بالاستظلال وبالشمسية وكل ما كان فوق الرأس من غير أن يكون ملامسا له لا بأس بالاستظلال به. قال والأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس كما جاء في الحديث، ولأن فرضهما في الوضوء كالرأس تمسح الأذنان كما يمسح الرأس فلا تغطى الأذنان وإنما تكون مكشوفة كالرأس. قال فلا يجوز تغطيتهما وإن غطى وجهه فلا بأس، هذا على قول بعض أهل العلم أن الوجه ليس له حكم الرأس بالنسبة للذكر، وأما المرأة فإحرامها في وجهها، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنهن يكشفن وجوههن، فإذا مر بهن الركبان أسدلت إحداهن من خمارها على وجهها. قال روي ذلك عن عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير وغيرهم يعني من الصحابة أن الوجه أنه ليس له حكم الرأس، فلا بأس بتغطيته. قال لأنه لم تتعلق به سنة التقصير من الرجل، لم تتعلق به سنة التقصير، سنة التقصير من شعر الرأس، فلم يشرع تقصير الشارب، فليس له حكم الرأس. قال فلم تتعلق به حرمة التخمير كما يقال، لم تشمله سنة التقصير فلا تتعلق به حرمة التخمير لمفارقته للرأس في هذا، كباقي بدنه، كباقي البدن، فإن البدن بدن الرجل يغطى بغير ما فصل على هيئته بالإزار والرداء، والرأس لا يغطى لا بما فصل على هيئته ولا بغيره، والوجه مثل البدن يغطى كما يغطى البدن عند من يقول بذلك القول. ثمرة الخلاف في هذا مثل الآن من نام من المحرمين، فهل يقال يجوز له أن يغطي وجهه بالبطانية أو بشيء من الشراشف كسائر بدنه، لأنه يغطي سائر البدن بغير ما فصل على هيئته كالبطانيات والشراشف، وأما الرأس فلا يغطيه، فهل الوجه كالرأس لا يغطى أو أنه يغطى؟ المصنف هنا رجح عدم تغطية الوجه وأن ليس له حكم الرأس. قال ولأن فرضه في الوضوء الغسل، والغسل خلاف مسح الرأس ففرضه المسح، وهذا على قول، وعلى قول آخر وهذا أخذ بما جاء في الحديث، حديث الذي وقصته دابته، في بعض ألفاظه ولا تخمروا وجهه، فهذا أخذ به بعض أهل العلم، الشيخ عبد العزيز رحمه الله، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يفتي أحيانا بهذا، بالمنع من تغطية الوجه محتجا بهذه اللفظة في هذا الحديث. نعم.
والمصنف رحمه الله ويجوز للمحرم حمل متاعه على رأسه إذا احتاج إليه، كما يجوز له أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه برفق إذا احتاج إليه، ويجتنب الذكر لبس المخيط وكذا الجوارب، وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره، وله أن يعقده عند الحاجة، وأن يتختم وأن يلبس ساعة اليد ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز شيء من ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت وما بأس ليستوثق من نفقته، وسنده صحيح. وعن عطاء يتختم يعني المحرم ويلبس الهميان، رواه البخاري تعليقا. والساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة لعدم ورود ما يدل على النهي عنهما، بل هما مقيسان على الخاتم ونحوه. ويجوز للمحرم أن يغسل ثيابه عن الوسخ وأن يبدلهما بغيرهما، وأن يلتحف عن البرد ببطانية ونحوها، ويغطي سائر بدنه ما عدا الرأس والأذنين. ولا يجوز للمحرم استعمال طيب في ثوبه أو بدنه حتى ولا في مأكول ومشروب، كما لو جعل في الشاي أو في شيء من المأكولات، ومثله استعمال المحرم للصابون المطيب، كل ذلك لا يجوز. ولا يجوز للمحرم قتل صيد ولا عقد نكاح ولا جماع امرأته ولا مباشرتها، وإن أحرمت المرأة في شيء من حليها فلا بأس.
قال المصنف ويجوز للمحرم حمل متاعه على رأسه إذا احتاج إليه، هذا يسأل عن بعض الحجاج، وهو أن بعض الناس يكون معه متاع ثقيل في شنطة أو في كراتين، فهل يضع هذه الحقائب على رأسه أو هذه الأمتعة على رأسه؟ لا بأس بذلك، لأن هذه ليس لها حكم اللباس وليس مما يستر به الرأس، وإنما يحملها على رأسه لحاجته لحملها. قال: كما يجوز له أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه برفق إذا احتاج إليه، كذلك يجوز له أن يغتسل، لكن اغتساله يكون بغير الصابون المطيب وبغير الشامبو المطيب، ويجوز له أن يحك رأسه، وما سقط بعد حكه لرأسه لا يضر إذا لم يتعمد. وكذلك لو سقط شيء من الشعر وهو نائم ووجده على الوسادة، إن بعض الناس يتحرج ويسأل يقول: نمت وجدت على فراشي شعرة، هذا تكلف، وما سقط من غير قصد لا يؤخذ الإنسان به. قال: ويحكه برفق، يعني رأسه، حتى لا يسقط الشعر. قال: ويجتنب الذكر لبس المخيط، والمخيط هو ما فصل على هيئة البدن ولو لم يكن فيه خياطة، مثل الشراريب التي ليس فيها خياطة، أو بعض الألبسة الداخلية التي ليس فيها خياطة، هذه في حكم المخيط. وكذلك هذه المشابك التي تجعل الإحرام على هيئة القميص، بعضهم يجعل الرداء يصل بعضه ببعض بمشابك أو بما يسمونه بالكباسيل، ويجعله كالقميص ليس له إلا فتحة للرأس، هذا هو المخيط، سواء كان بهذه المشابك أو الخياطة، لأن المخيط هو ما فصل على هيئة العضو. قال بعض العلماء: ولا بأس أن يجعل يعني من المشابك واحدا إذا شق عليه لبس الرداء، والأولى ترك ذلك، وهو أن يلف طرفيه ويدخل بعضهما في بعض. وبعض العلماء شدد حتى في العقد، قال: له أن يعقد الإزار، وأما الرداء فلا يعقده حتى لا يكون على هيئة القمصان، وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره. المنطقة هو ما يجعل على الإزار وما يجعل في السراويل مما تربط به السراويل والإزار، وكذلك الحزام الذي يجعل على الوسط، وسط الرجل، حتى يثبت به الإزار. قال: وله أن يعقده عند الحاجة، أن يعقد الإزار عند الحاجة إذا خشي أن يسقط، وأن يتختم، يعني يلبس الخاتم، فلبس الخاتم لا بأس به، وأن يلبس ساعة اليد والنظارة لعدم النهي عن ذلك، فالنظارة وسماعة الأذن والخاتم والساعة، وكذلك ما يجعل من التعريف بالحاج من السيور التي تجعل على اليد ولو كان فيها خياطة لا بأس بها. قال: لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز شيء من ذلك، فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت: وما بأس ليستوثق من نفقته، يعني ليس به بأس ليستوثق من نفقته. الهميان هو الحزام الذي فيه جيوب لحفظ النفقة، ويجعل فيه ما يحتاج إليه من الأمتعة. قال: وعن عطاء يتختم، يعني المحرم ويلبس الهميان، الهميان هو الحزام الذي يكون لحفظ النقود ولما يحتاج إليها الآن مثل الجوال وغيره، فلا بأس أن يكون في جيب هذا الحزام يحفظ ماله وما يحتاج إليه. قال: والساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة، لعدم ما ورد ما يدل على النهي عنهما، بل هما مقيسان على الخاتم ونحوه. الخاتم مشهور، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون الخواتم ولم يمنعوا من ذلك، ولأنه ليس له حكم المخيط. ويجوز للمحرم أن يغسل ثيابه عن الوسخ، وأن يبدلهما بغيرهما. ثيابه هنا ثنى لأن المقصود هو الإزار والرداء، وأن يبدلهما بغيرهما. وكذلك المرأة ما تلبس أثناء الإحرام من ملابسها يجوز لها أن تبدل ملابسها بغيرها، وأن يلتحف عن البرد ببطانية ونحوها. يجوز له أن يلتحف بمعنى يتغطى، ولكن لا يغطي رأسه، لا يغطي رأسه، وإنما يغطي سائر بدنه. قال ويغطي سائر بدنه ما عدا الرأس والأذنين، فالرأس والأذنان لا يغطيان لا بما فصل عليه هيئتهما ولا بغيره، وأما البدن فإنه يغطى بغير ما فصل على هيئته كالبطانيات والشراشف. ولا يجوز للمحرم استعمال طيب في ثوبه أو بدنه، حتى ولا في مأكول أو مشروب. كذلك الطيب في المأكول والمشروب مثل الزعفران. وأما النعناع وما أشبهه مما يجعل في الشاي فإن هذا ليس من الطيب، كذلك سائر ما يجعل في القهوة من الأشياء التي لها نكهة فإنها لا بأس بها. أما الزعفران فهو نوع من الطيب، كذلك ما يسمى الآن بالشاي المعطر إذا كانت له روائح عطرية فإن هذا يتجنب وهو في حكم الزعفران. أو في شيء من المأكولات، يعني الزعفران وضعه في الأكل فإنه يمنع منه، على خلاف بين العلماء، بعضهم يقول إذا طبخ وذهبت رائحته لا بأس به، ولكن تجنب الأمور المشتبهة أحوط. ومثل استعمال المحرم للصابون المطيب كل ذلك لا يجوز، استخدام الصابون المطيب والشامبو فإنه يمنع منه. وأما استخدام المعجون، معجون الأسنان، فإذا لم يكن فيه طيب وإنما فيه رائحة زكية كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال يفرق بين الرائحة العطرية والزكية. هذا المعجون فيه نكهات طبيعية ليست من العطور فلا بأس به، وأما إذا كانت له رائحة كالعطور فإنه تتجنب هذه الأنواع من المعاجين. نعم. أيضا قال ولا يجوز للمحرم قتل صيد ولا عقد نكاح. قتل الصيد يمنع منه المحرم، وهو صيد البر، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فيمنع منه. وكذلك لو صيد للمحرم فإنه يمنع من أكله. ولا عقد النكاح، أي ليس المحرم عقد النكاح بأن يتزوج ويعقد له على امرأة، أو ينكح أن يكون الولي هو الذي يعقد لرجل، ولا جماع امرأته، أي لا يجامع المرأة ولا يباشرها. وإن أحرمت المرأة في شيء من حليها فلا بأس، يعني لبس المرأة للذهب والحلي لا بأس به في حال الإحرام. نعم.
والمصنف رحمه الله: الحكمة في اجتناب هذه المحظورات. قال ابن دقيق للعيد رحمه الله: والسر في ذلك وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر والله أعلم مخالفة العادة والخروج عن المألوف لإشعار النفس بأمرين، أحدهما الخروج من الدنيا والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط، والثاني تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادات العظيمة بالخروج عن معتادها، وذلك موجب للإقبال عليه والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها. وقال علامة خليل المالكي في منسكه ما نصه: وشرع خلع الثياب إشعارا بحالة الموتى ليتخلى عن الدنيا ويقبل على باب ربه وعبادته، لأن نزع ثيابه كنزع ثياب الميت على المغتسل، ولبس ثياب الإحرام كلبس الأكفان، لأن الحاج قادم إلى الأرض المباركة المقدسة وقصدا لمخالفة حالته المعتادة ليتنبه لعظيم ما هو فيه فلا يوقع خللا ينافيه.
ثم ذكر المصنف الحكمة في اجتناب هذه المحظورات، ونقل عن ابن دقيق العيد رحمه الله أن السر في تحريم المخيط وغيره أنه يحصل بذلك أمران: الأمر الأول الخروج من الدنيا والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط. قالوا هذا فيه تشبه أو فيه مشابهة للميت عندما ينزع عن السائر المخيط ويكفن بثوبين أو بثلاث أو بخمس ثياب من غير أن يكون فيها مخيط، وهذا فيه تذكير وتذكر لحال الآخرة وحال الموت. قال بعض العلماء أيضا فيه بيان التساوي بين المسلمين في هذا اللباس، فإن الناس يتركون ألبستهم التي تعودوا عليها والتي فيها تفاضل فيما بينهم فيظهر الغني من الفقير، فهذا اللباس يتساوون فيه، الغني والفقير كلهم يلبسون لباسا واحدا، وهو يذكر بتساوي الناس في الحساب وفي المحشر وفي القبور، فهذا تذكير للناس بهذه المواطن. الثاني قال تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادات العظيمة بالخروج عن معتادها، وهذا من مقاصد الشريعة أن النفس إذا اعتادت شيء فإن امتحانها وابتلائها بترك ما اعتادت، فإذا تركوه لله مع ما اعتادوه من لباس هذه الملابس وكذلك ما يحصل لهم به تنعم مثل الطيب والأخذ من الشعور وتقليم الأظافر، فإذا منعوا من ذلك كان في هذا امتحان لهم، ولهذا بعض الناس يعز عليه أن يحلق رأسه أو أن يقصر منه، وإذا أخذ منه شيئا قليلا يجد في نفسه شيء، فهذا دليل على أن النفس لم تخضع لأمر الشرع، فإذا كان الحلق أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة، كيف المسلم يرغب عن هذه الفضيلة العظيمة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات ثم قيل له والمقصرين ثلاثا وهو يقول والمحلقين، ثم قال بعد ذلك والمقصرين. كذلك ما نقله عن العلامة خليل المالكي هو في معنى ما نقله عن الإمام بن دقيق العيد رحمهم الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الفدية. ومتى غطى المحرم رأسه أو تطيب أو لبس مخيطا أو أخذ شيئا من شعره وأظفاره عالما عمدا فعليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو ذبح شاة، فإن فعله ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
ثم ذكر المصنف الفدية، والمقصود بالفدية هنا ما يسمى بفدية الأذى، وسميت بفدية الأذى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب بن عجرة في رأسه القمل وهو ديدان صغيرة تخرج في الشعر وتؤذي، قال: لعله يؤذيك هوام رأسك، فأمره أن يحلق رأسه وأن يصوم ثلاثة أيام ويطعم ستة مساكين أو يذبح شاة، فسمت فدية الأذى، وهو أن من تأذى بشيء جاز له أن يلبس المخيط إذا تضرر بعدم لبسه أو أن يحلق رأسه أو يقلم أظافره ثم يفدي. وهذه الفدية كثير من الحجاج يخلطون بين فدية الأذى وبين الدم الذي يشرع عند ترك الواجب، فالدم الذي يشرع عند ترك الواجب هو ذبيحة وأن يهرق دما وأن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. وأما فدية الأذى فهو مخير بين ثلاث، بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، فهو مخير. ولا يقال أن فدية الأذى يجب عليه أن يذبح شاة، وإنما هذا يجب في ترك الواجب. وأما ارتكاب شيء من محظورات الإحرام فكفارته هي هذه الفدية المعروفة عند العلماء بفدية الأذى. قال: ومتى غطى المحرم رأسه أو تطيب أو لبس مخيطا أو أخذ شيئا من شعره أو أظفاره عالما عامدا، فعليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف ساع من غيره، أو ذبح شاة. إذا فعل هذه الأشياء وهو متعمد فعليه هذه الأشياء. وبعض العلماء يوجب عليها الفدية إذا فعلها وهو جاهل، إذا فعلها وهو جاهل. أما إذا فعلها وهو ناسي فإنه لا شيء عليه على الصحيح. وبعض العلماء يفرق بين ما يترتب عليه إزالة شيء مثل قص الشعر تقليم الأظافر، وبين ما لا يترتب عليه إزالة كتغطية الرأس، فإذا غطى رأسه يزيل غطاء الرأس، وإذا لبس المخيط يخلع المخيط ولا شيء عليه. قالوا: وإذا أتلف شيئا مما أمر بتركه في الإحرام كقص الشعر أو تقليم الأظافر فيجب عليه فدية. والصحيح أن الناس لا شيء عليه. وأما الجاهل فإن بعض أهل العلم يوجب عليه الفدية، وأما إن كان متعمدا فالفدية عليه واجبة بالاتفاق إذا تعمد. ثم يفرق لهذا المتعمد هل فعل هذا لحاجة أو لغير حاجة. فإن فعلها لحاجة ارتكب محظورا لحاجة كتغطية الرأس فإنه تجب عليه الفدية وليس عليه إثم. وأما إذا فعله متعمدا من غير حاجة فإنه آثم وتجب عليه الفدية، لأن بعض الناس عنده مال ويقول: لا يعنيني، أغطي الرأس وألبس المخيط ويفعل ما يشاء، ثم يقول المال موجود وهو كثير. هذا تلاعب بالنسك. وهذه الأمور إنما تشرع الفدية فيها لمن فعل ذلك وهو محتاج لذلك الأمر. فهو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة: الصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. قال المصنف: لكل مسكين مد بر. المد من البر هو ربع الصاع أو نصف صاع من غيره، لفضل البر على غيره. وبعض العلماء يقول نصف صاع من البر، ويجعل الإطعام هو نصف صاع. فالمد هو ربع الصاع، سمي المد لأنه ملء اليدين، إذا مد الرجل كفيه وملأهما بالطعام هذا المد. والصاع أربعة أمداد. والمد أيضا قيل هو ملء الكف لكف الرجل المعتدل، يعني ملؤها مرة أربع مرات، فهذا هو المد. فإذا مد يديه وجمع بينهما وجعل الطعام فيهما فهذا هو المد، أو نصف صاع من غيره، من غير البر ممن هو دونه. وأما من كان مثل البر فإن حكمه حكم البر. أو ذبح شاة، مخير بين هذه الأشياء. فإن فعله ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. مصنف هنا جمع بين النسيان والجهل وأسقط الكفارة في حق الناس والجاهل. وبعض العلماء يفرق بينهما فيقول الناس معذور، وأما الجاهل فإنه لا يعذر لأنه ينبغي له أن يسأل. والصحيح أن كل منهما معذور بجهله، لأن الجهل عذر والنسيان عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ والنسيان، ولا شك أن الجهل أبلغ من الخطأ، لأن المخطئ هو الذي اجتهد فأخطأ. وأما الجاهل فهو من باب أولى أن يعذر، والنسيان وهو أن يعلم ثم ينسى، والذي لا يعلم أصلا من باب أولى أن يعذر. وما استكره عليه أي ما أكره على فعله من هذه الأشياء فإنهم معذرون في ذلك. فهذه هي الفدية الواجبة على من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام في هذه الأشياء. وأما إذا ارتكب المحظور الأكبر وهو الجماع فإن الفدية فيه تختلف، فإذا جامع أهله فإنه يجب عليه بدنه وعلى الزوجة بدنه، ويفسد الحج بذلك إذا كان قبل التحلل الأول، ويجب عليه أن يتم حجه الفاسد ويقضيه من العام القابل. فهذا أشد ما يكون في أحكام الحج، وهو الفدية المترتبة على الجماع، وهو المحظور العظيم الذي يفسد به الحج، بخلاف غيره من المحظورات فإنه لا يفسد الحج بها. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: متى تبدأ التهنئة بعيد الأضحى؟
عيد الأضحى يبدأ العيد بدخول الفجر من يوم النحر، والمشروع هو التكبير وذكر الله وعلى ما من به على الحجاج، وكذلك ما من به على المقيمين على غير الحجاج الذين وفقهم الله عز وجل للأضحية والتقرب إلى الله في تلك الأيام الفاضلة.
يقول: وهل التهنئة بعيد الأضحى يوم التروية بدعة؟
التهنئة بعيد الأضحى يوم التروية؟ كيف يوم التروية؟ يوم التروية اليوم الثامن، وإنما العيد هو يوم النحر وهو اليوم العاشر، فالتهنئة وهو الدعاء للمسلم بالقبول، هذا هو المشروع، وهذا يكون يوم العيد لا يكون يوم التروية. نعم.
قل السائل: ما حكم الخرائط الذهنية للقرآن؟
كيف؟
الخرائط الذهنية للقرآن.
مش الخرائط الذهنية؟
يعني مثلا سورة البقرة يضع لها خارطة ذهنية حتى يعينه على الحفظ، هكذا يقول.
أنا لا أعلم أن العلماء يسمون هذه خرائط علمية. كيف خرائط
ذهنية؟
ها؟
خرائط ذهنية
هذا شيء محدث أنا لا أعلمه ولم أسمع به في العلماء ولا في الكتب الذين ذكروا يعني طريقة الحفظ، لكن ذكر العلماء أن الإنسان يستعين بالحفظ ببعض الأمور، بربط الآيات بعضها ببعض، وبقراءة التفسير، وبعض العلماء كما كان ينبه على هذا بعض المشايخ قديما يقول يعني أن يتعود الحفظ في مصحف واحد حتى يكون رسم الآية في بداية الصفحة أو في منتصفها أو في آخرها يعينه على الضبط. وبعد أن انتشرت هذه الطبعة المباركة للمصحف على من طبعات هذا المجمع، وهو الذي يعنى فيه بضبط المصحف على هذه الطبعة العظيمة، فهذا مما أراح الله عز وجل به طلاب العلم. وأما هذه الخرائط العلمية أنا لا أعلم أصلا هذا المصطلح، وإذا كان يترتب عليه شيء من المخالفات والإحداث فإنه منهي عنه. وأما إذا كان المقصود أن يستحضر حفظه بما يتصور وبربط الآيات بعضها ببعض فلا بأس بذلك.
قل السائر: ذكر بعض العلماء أن إزالة شعر الذراعين من المرأة تغيير لخلق الله ولا يجوز، فهل هذا الحكم صحيح؟
هذا مسكوت عن الشعور في غير الرأس بالنسبة للمرأة. طبعا الرأس يباح حلقه للرجل وتقصيره، والمرأة زينتها في شعرها، وإن احتاجت لإزالة شيء منه لحاجتها لذلك هذا يرجع لها. وكذلك تقصير المرأة لشعر رأسها إذا طال الشعر زاد عن المألوف، أو قصرت بتقصيرا لا يؤدي للتشبه بالرجال فلا بأس. وأما بقية الشعور في الذراعين وفي الساقين وفي البدن فلا بأس بإزالتها من قبل المرأة إن احتاجت إلى ذلك. نعم.
قل سائلة: ما حكم الاستماع لتفسير القرآن من امرأة لا أعرف منهجها ولكنها مقرئة ماهرة؟
هذا السؤال من رجل ولا من امرأة؟
سائلة.
سائلة؟
نعم.
إذا كانت تقرأ القرآن وتجيد قراءة القرآن فيستفاد منها، ومعلوم أن التلاوة إنما تعرف بضبط القارئ والقارئة لها، فإذا كانت مجيدة لا بأس أن يستفاد منها إن لم تكن من أهل البدع. وأما التشديد الذي يسلكه بعض الناس وهو أن كل من سمع صوته في قراءة أو سمع له شريط لا بد أن يقال أن يعرف منهجه ويشدد في هذا، ومنهجه أن يوافق فلان وأن يرضى عنه فلان وأن يزكيه فلان، فهذا شيء محدث. إذا كان الرجل من أهل السنة ولا تعرف له مخالفة وانتشر فضله مع الستر وعدم ظهور بدعة عليه فهذا يستفاد منه.
يقول السائل: لو دفعت لشخص مبلغا ليحج عن أبي وقام بهذا الحج بدون تصريح فهل يصح هذا الحج؟
لا بد لمن أراد أن يحج أن يستوفي الشروط التي وضعها الإمام للحج، وهو أن يكون مصرحا له بالحج.
يقول السائل: دخل بالتمتع أنه دخل بالتمتع ثم أحرم للحج وبعد أيام التشريق، هل يصح له أن يأتي بعمرة لوالديه أو أحد أقاربه؟
الأولى أن لا يفعل، كما سبق ذكرنا أن من كان في مكة وأنهى نسكه من عمرة أو حج فلا يشرع له الخروج للإتيان بعمرة أو بحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أنه خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، سواء كان هذا الخروج قبل الحج أو بعده.
السائل: هل يجوز الإحرام من المدينة والنية منها وإجراء ركعتين بالمسجد النبوي بنية العمرة قبل القدوم إلى مكة؟
لا بأس بالاغتسال ولبس ملابس الإحرام من الفندق، وأما النية يكون من الميقات، ومن أراد أن يحرم من المسجد فإن هذا مخالف للسنة إذا كان المقصود الإحرام نية الدخول في النسك. وهذه القصة حصلت في عهد الإمام مالك، إنه جاءه رجل وقال: أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أحرم من ذي الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة. قال: يا إمام، ما هي إلا أميال. قال: إني أخشى عليك الفتنة. فينبغي ويجب على المسلم أن يحرم من الميقات، ومن أحرم قبل الميقات فإحرامه صحيح لكنه خالف السنة.
قل السائل: ما حكم المرأة التي حاضت في أثناء الحج أو العمرة؟
تكمل بقية المناسك وليس عليها شيء، لكنها تبقى ولا تطوف حتى تطهر. فإذا أحرمت بعمرة قبل الحج وخشيت أن يأتيها الحج وهي لم تفرغ من عمرتها فتدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وإذا كان إحرامها بالحج فإنها تبقى على إحرامها وتؤدي جميع المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت. فمتى ما طهرت اغتسلت وتوضأت وطافت، وكذلك السعي إذا لم تسعى لحجها فإنها تسعى بعد طواف الإفاضة.
قل السائل: هل يجوز ختم القرآن على الميت جماعة أو في مناسبات مثل شراء سكنى أو نجاح في الدراسة، مع العلم أن بعد الختم تكون مأدبة عشاء؟
اجتماع الناس لختم القرآن وهو أن يقرأ هذا جزءا وهذا جزءا فقراءة القرآن بهذه الطريقة وهو أن يجتمع أناس وكل يقرأ جزءا من القرآن ثم يقال يهدى أو تهدى ثواب هذه القراءة للميت أو لحي، كل هذه من الأمور المحدثة، فإن القراءة لا تصح عن الغير ولا يجوز إهداء ثواب ختمة سواء اجتمع الناس عليها أو إنسان قرأ القرآن إلى أن ختمه يقول أهدي هذه الختمة لأبي أو لأمي. الذي يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والحج والعمرة هذه تصل، وأما إهداء الصلاة إهداء القراءة إهداء الذكر كل هذه أمور لا ينتفع الإنسان منها إلا بسعيه، كما قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه قاعدة وهذه آية عامة قاعدة في أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ثم جاءت السنة باستثناء بعض الأعمال مثل الدعاء عن الغير مثل الصدقة عن الغير مثل الحج والعمرة كذلك الصيام كما جاء في الحديث في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وبعض العلماء يقيد هذا بصيام الكفارة. وأما بقية العبادات كالقراءة والذكر والصلاة فإنها لا يصلح أن تهدى إلى الميت، وكذلك اجتماع ناس تعمل لهم وليمة ثم يرفعون أيديهم ويدعون للميت هذه من الأمور المحدثة، وإنما يدعى إلى الميت في غير هذه المجالس في كل وقت، يدعو الإنسان في وقت خلواته ودعاء الله عز وجل وفي الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة يدعو لأموات المسلمين ولمن شاء يدعو له، فالعبرة ليست بكثرة العمل وليس بأن يقلد الناس بعضهم بعضا، وإنما العبرة بأن يسأل المسلم عن السنة وعما شرع لنا، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، كما قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء هذان شرطان لا تقبل العبادة إلا بهما، الإخلاص لله عز وجل والسلامة من الشرك والعمل الصالح، والعمل الصالح هو موافق السنة، وأما البدع هذه ليست من الأعمال الصالحة وإن زينت النفوس. نعم.
قل سأل عبر الشبكة ينتابني بعض الشكوك عندما أبدأ بالطواف حول البيت، هل حاذيت الحجر أم لا، هل تقدمت هل تأخرت حتى أشعر بتعب، فما هو الضابط في محاذاة الحجر وخاصة مع الزحام؟
المحاذاة تقريبية ولا يشق على الإنسان على نفسه، لأن الأصل أن الإنسان يطوف طوافا كاملا سواء كانت الإشارة قبل الحجر أو بعده بقليل فقد استغرق الشوط كاملا، وإنما السنة إذا حاذ الحجر أن يكبر، والشوط الأخير كذلك يعني يتأكد من أنه وصل إلى محاذاة الحجر ولو احتاط قليلا لا بأس، وأما في كل شوط بعضهم يقف وينظر ويرجع ويتقدم ويتأخر هذا من التكلف، وديننا دين يسر ونهينا عن التكلف، والمحاذاة يعني أمر تقريبي يعني كل الناس كل يجتهد في المحاذاة، ومن قارب الشيء له حكم الموافق إن شاء الله. نعم.
قل السائل معتمر مصاب بمرض فقد الذاكرة، فلما فقد وعيه تبول في إحرامه، فقام زوجته بنزع ثيابه وألبسته ثيابا عادية، فلما رجع إلى وعيه أعاد لبس الإحرام، فماذا عليه؟
لا بأس إذا حصل هناك شيء من النجاسة وأصابة الإحرام فإنه ينزع ويغتسل وليس عليه شيء. نعم.
قل السائل ينتشر بسرعة وبقوة فرق الضلال في بلاد بعض المسلمين، فما الواجب على طلاب العلم في هذه البلاد؟
الواجب على طلاب العلم في هذه البلاد وفي غيرها أن يتعلموا السنة وأن ينشروا السنة بين المسلمين، لأن ضعفنا اليوم ليس في قلة العمل، الحمد لله المسلمون كما ترون يملؤون المساجد، وفي كل سنة والدول الإسلامية وهذه الدولة ينظمون توافد الحجيج على هذه البلاد، ولو ترك الأمر للجميع لا اكتظت بهم مكة والمدينة. هذا دليل خير، هذا دليل خير في المسلمين، لكن العبرة بموافقة السنة. فالمسلمون اليوم كثر وعملهم الحمد لله كثير وفيهم رغبة في الخير، ولكن ينقصهم الفقه لدينهم. يجب عليهم أن يتعلموا السنة وأن يخلصوا، حتى الإخلاص إن شاء الله فيهم خير كثير. ما يعرف عن مسلم أنه أتى من بلاد بعيدة يريد رياء أو سمعة، لكن الشيء الملاحظ الذي يكاد يعم المسلمين إلا من رحم الله، إلا قلة قليلة من طلاب العلم، هو الجهل، الجهل بالسنة، الجهل بالعبادة. نرى بعض الناس الآن يصلي في الصف وحدهم أمامي مرة انطلق البول عليه، مسكين يبدو أنه مريض، ويواصل صلاته والبول منطلق عليه تحت قدميه، وأتم صلاته ثم صلى على الجنازة. يعني إلى هذا الحد وصلنا، وصل الجهل بالمسلمين. تأتي رجل الآن الناس في صف صلي خلف الصف وهو لا يعلم الحكم. كثير بعد العصر ترى كثير من المسلمين يتنفلون بعد الفجر في أوقات النهي، هذا دليل الجهل، ودليل أيضا تقصير من المسلمين. ما تجد أحد يقف عند هذا وينصح، يقول له يا مسلم يا عبد الله هذا خطأ، هذا لا يصلح. فانتشر الجهل، وأيضا قل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
قول السائل: طالب علم مبتدئ يريد أن يترجم معاني القرآن إلى لغته، فما الواجب عليه أن يدرس؟
الواجب عليه أن يقلع وأن يحذر كل الحذر من ترجمة معاني القرآن. طالب علم مبتدئ يريد أن يترجم معاني القرآن، هذا خطر عظيم. فترجمة القرآن أو ترجمة معاني القرآن ليس بالأمر السهل، وإنما يحتاج لعلماء كبار. قال العلماء: من شروطه أن يكون الرجل عالما بالتفسير، وأن يكون عالما باللغة، وعالما باللغة المنقول إليها، وعالم بعلوم القرآن،